بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، سيد المستغفرين وأفضل الخلق أجمعين، عليهم الرب أفضل الصلاة وأتم التسليم، وعلى من تبعهم وعلى من تبعه من الصحابة والتابعين ومن جاء بعدهم إلى يوم الدين. وأسأله عز وجل أن يحشرني وإياكم مع زمرة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وأن يريدنا حوضه، وأن يسقينا من يده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا، اللهم آمين. حياكم الله أيها الإخوة المشاهدون والأخوات المشاهدات إلى لقاء جديد من هذا البرنامج، والذي أسأل الله جل وعلا ينفعني وإياكم بما نقول وبما نسمع. لعلكم تذكرون أيها الإخوة المشاهدون والأخوات المشاهدات أنني تحدثت في لقاء سابق عن فضل الاستغفار، وقد ضاق علي الوقت في ذكر ثمار الاستغفار وآثاره في عالم الشهادة وفي عالم الغيب، فأحببت أن أجعله في هذه الحلقة سائلا الله جل وعلا لي ولكم الإخلاص في القول والعمل فيما نأتي ونذر. الاستغفار عبادة من أجل العبادات ومن أعظم القربات. ذكرت كيف أن الاستغفار ليس فقط هو طلب مغفرة الذنوب، بل إن الاستغفار يدخل في مجالات كثيرة، ولذلك الاستغفار فيه تقوية للقلب، شرح للصدر، سبب من أسباب الحياة الطيبة بإذن الله جل وعلا. وذكرنا أن العبد يستغفر ربه بعد كل عبادة من العبادات، في إشارة إلى أن الاستغفار يرقع الخرق ويجبر الكسر ويسد الخلل الحاصل في العبادات، وأن الإنسان مع هذا الاستغفار حينما يكون في العبادة دائما استشعر بأنه محتاج إلى ربه جل وعلا، مطرح بين يديه، متعرض لنفحاته سبحانه وتعالى وعز، وهذا يقطع الطريق على الشيطان وعلى النفس الأمارة بالسوء أن توقع الإنسان في المراتع الوخيمة من العجب والكبر والغرور. ولا شك أن الاستغفار هذه وظيفته، هذا هو أثره بإذن الله جل وعلا. وسبق وأن ذكرت بأن الاستغفار يشرع في نهاية العمر، بعدما ذكرت أن الاستغفار يشرع في نهاية الأوقات، ذكرت بأن الاستغفار أيضا يشرع في نهاية العمر. وافترضت سؤالا على الإخوة المشاهدين أنه قد ينقدح في أذهانهم، كيف يعرف الإنسان قرب دنو أجله ورحيله؟ وذكرت بأن هناك علامات وأمارات جعلها الله عز وجل دليل على قرب رحيل الإنسان، منها بلوغ 60 أو 70 سنة، ومنها علو الشيب على رأس الكبير، ومنها الأمراض المستعصية عافانا الله وإياكم، ومنها أيضا موت الفجأة الذي زمننا هذا تميز في الحقيقة عن جميع الأزمان السابقة بموت الفجأة. نسأل الله أن يحمينا وأن يعافينا وإياكم، وأن يطيل أعمارنا وأعماركم على طاعته سبحانه وتعالى. موت الفجأة الآن من أكثر الأمور غرابة، يخرج الإنسان صحيح سليم معافى قوي البنية عظيم الإرادة، ومع ذلك يرجع محمولا على الأكتاف، أؤمل أن أحيا، وفي كل مرة تمر بي الموتى تهز نعوشها، وهل أنا إلا مثلهم غير أني لي بقايا ليال في الزمان أعيشها. يقوم الإنسان فيصاب بجلطة مثلا دماغية أو بسكتة قلبية أو بالحوادث التي ذكرت شيئا منها. هذا زماننا في الحقيقة هو أكثر الأزمنة موتا للفجأة. ما هو الدليل على كثرة الاستغفار عند قرب دنو أجل الإنسان؟ الدليل ما جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس أن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه كان يدخل عبد الله بن عباس مع أشياخ بدر وأكابر المهاجرين والأنصار في مجلسه الذي يعقده دائما، حتى يقول ابن عباس وجد بعض الصحابة في أنفسهم شيء، كيف أن عمر يدخل هذا الغلام اليافع، وكان ابن عباس يعني صغير السن إذ ذاك، يدخله ولنا أولاد مثله لا يعني يطلبهم عمر إلى مجلسه. فأراد عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن يثبت لأشياخ بدر ولأكابر الصحابة بأن عبد الله بن عباس في الحقيقة ليس كباقي الأولاد، عبد الله بن عباس يمكن أن يعبر عنه بأنه حالة استثنائية. عبد الله بن عباس يعني شاب نشأ في طاعة الله ومنحه الله جل وعلا علما يكاد يتفجر بهذا العلم ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال له اللهم علمه، دعا الله جل وعلا لابن عباس فقال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، فأصبح ابن عباس علما ببركة دعاء هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. حتى إن عليا رضي الله عنه وصف ابن عباس حينما قال ابن عباس إذا أراد أن يفسر القرآن كأنما ينظر إلى الغيب من ستر رقيق. هذا ابن عباس رضي الله عنه، فضائله كثيرة ومآثره عديدة لسنا في يعني مجال ذكرها، ولكن نحن حين نحن نذكر الآن ما يتعلق بقضية الاستغفار في نهاية العمر. هنا أراد عمر أن رضي الله عنه أن يختبر المجلس ليثبت لهم فقه ابن عباس وأنه حري بأن يجلس هذا المجلس وأن يحظى بهذه المكانة عند عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فسأل عمر رضي الله عنه الصحابة ما تقولون في قول الله جل وعلا إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. نحن شاهدنا واستغفره، لكن أذكر القصة من باب الفائدة والتتمة أيضا. فقال الناس الشيخ بدر قالوا بأن هذه السورة فيها البشارة بفتح مكة، وكأنهم اتفقوا على ذلك. فقال عمر رضي الله عنه لابن عباس قد التفت إلي ما تقول أنت في هذه السورة؟ قال أقول غير ما يقولون. قال وما تقول؟ قال هذه السورة نزلت تنعى أجل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فقال عمر والله ليس عندي زيادة على هذا، بمعنى أن عمر اتفق مع رأي ابن عباس على أن هذه السورة إنما نزلت تنعى أجل النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك أمر بالاستغفار عليه الصلاة والسلام. حتى أن عائشة ذكرت لنا بأن النبي عليه الصلاة والسلام بعدما نزلت هذه السورة كان يكثر من قول أستغفر الله وأتوب إليه، أو كان يكثر من قول يسبح ثم يستغفر، تقول وكان يتأول القرآن، يقول ذلك في ركوعه وفي سجوده. ولذلك قال كثير من أهل العلم بأنه يشرع للإنسان في نهاية العمر أن يكثر من الاستغفار، أن يكثر من الاستغفار. وكما ذكرنا وقررنا فيما سبق بأن الزمن يعني زماننا هذا في الحقيقة نحن بأمس الحاجة أن نكثر من الاستغفار، وذلك لكثرة موت الفجأة، فما يدري الإنسان متى يلقى ربه جل وعلا. وقفت على الأحبة حين صفت قبورهم كأفراس الرهان، فلما أنبكيت وفاض دمعي رأت عيناي بينهم مكاني. هذا هو الإنسان، ولذلك ينبغي للإنسان أن يستعد بكثرة الاستغفار. والاستغفار سهل على اللسان ولله الحمد، محبب وسهل على اللسان، كثير الأجر. يعني الإنسان ينبغي له أن لا يفطر لسانه عن ذكر الله وعن هذا الاستغفار، ولذلك آثار الاستغفار وثماره كثيرة جدا. من ذلك ما جاء في قول الله جل وعلا على لسان العبد الصالح نوح فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا. هذه الآيات العظيمة التي جاءت خطابا من نوح إلى قومه وإرشادا وتوجيها لهم بكثرة الاستغفار بيّن فيها جل وعلا عظم أثر الاستغفار. وإن كان بعض أوجه التفسير الواردة وهو التفسير الراجح في أن نوح عليه الصلاة والسلام قال لهم فقلت استغفروا ربكم يعني وحدوا ربكم، لأن من معاني الاستغفار التوحيد، معاني الاستغفار توحيد الله جل وعلا. وبعض العلماء ذهب إلى أن هنا قوله فقلت استغفروا ربكم يندرج تحت مدلول هذه اللفظة جملة من المعاني، من ذلك التوحيد ومن ذلك طلب التوبة وغفران الذنوب ومن يعني أشياء كثيرة ذكرها، وهو أيضا تفسير صحيح يعني تسعفه وتعين يسعف أصحابه ويعينهم جملة من النصوص في الكتاب والسنة. المقصود بأن نوح عليه الصلاة والسلام بين هنا ثمار وآثار الاستغفار، فقال: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. غفارا صيغة مبالغة، يعني كثير الغفران، كثير المغفرة جل وعلا وتقدس. والله جل وعلا يحب التوابين ويحب المتطهرين ويغفر الذنوب، ولو أن الإنسان يعني أتى بأعظم الذنوب ثم استغفر الله غفر الله جل وعلا له هذا الذنب، كما جاء في الحديث القدسي: يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. الله أكبر. يعني لو جاء الإنسان بذنوب تصل السماء ثم استغفر الله جل وعلا وتاب توبة نصوح، لأن الاستغفار والتوبة يعني لها شروط، ليست بهذه السهولة التي يعتقد البعض. صحيح هي سهلة لمن سهلها الله جل وعلا عليه، لأن من الناس من يستغفر وهو مقيم على الذنب، فهذا استغفاره يحتاج إلى استغفار، كما قال الحسن البصري لأناس يستغفرون الله وهم مقيمون على الذنوب والمعاصي، فقال: استغفارهم يحتاج إلى استغفار. ويعني شواهد ما ذكرت من مغفرة الله جل وعلا للذنوب لعظائم الذنوب كثيرة في القرآن والسنة، فالله جل وعلا يغفر الذنوب جميعا سبحانه وعز، ويدعو إلى التوبة النصوح سبحانه وتعالى. وقبل أن أنتقل لابد أن أشير حتى لا يعني تذهب الفائدة إلى شروط التوبة، وهي تأتي في هذا السياق وهذا محلها. فمن شروط التوبة أولا الإقلاع عن الذنب، أن يقلع الإنسان عن الذنب وأن يتركه بالكلية. الأمر الثاني العزم على عدم العود إليه، أن لا يبيت الإنسان في قلبه بأنه سيعود إليه مرة ثانية. الأمر الثالث الندم على فعل هذا الذنب، لأن من الناس من يذنب فيتوب ولكن يتلذذ بهذا الذنب ويتمنى لو عاد إليه، لا بل عليه أن يندم ندما شديدا. هذه شروط التوبة. إذا كان الذنب مع أحد الخلق فيحتاج إلى شرط الرابع، وهو أن يرد الحق إلى أصحابه. فإن كان أدبيا كما يعبرون مثل الغيبة مثل الكذب عليه، أن يطلب منه الحل. وإذا كان ماديا يحتاج إلى قصاص مثلا، أن يمكن منه إن لم يسمح. وإذا كان ماليا رد الحق إلى أصحابه، أرجع المال المغصوب أو المسروق إلى أصحابه، بهذا تتم التوبة. بعض العلماء ذكر شرطا آخر، وهو أن يذيب نفسه هما وحزنا على فعل هذا الذنب، وهذا كما قال الحافظ بن حجر وغيره لعله يكون من مكملات التوبة وليس من شروطها، أن يكثر من يعني يذيب نفسه دائما يحزن على ما سلف، وإن كان هذا يدخل يعني تحت شرط الندم. المقصود بأن الله عز وجل غفار للذنوب سبحانه وتعالى، ولذلك عرض التوبة على من سبه جل وعلا، فقال: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه. وقصة الرجل الذي قتل 100 نفس، إذا كان الشرك يغفره الله جل وعلا فما دونه من باب أولى. فالذي أشرك بالله ووقع في أعظم ما نهى الله جل وعلا هذا الاستغفار، يتوب الله جل وعلا عليه ويغفر ذنبه. أيضا قضية القتل، القتل جريمة تأتي بعد الشرك بالله جل وعلا، وهذه يعني مذكورة في كتاب الله سبحانه وتعالى، كما قال عز وجل: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. وأيضا جاء في صحيح في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل: أي الذنوب أعظم؟ فقال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك، ثم قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك، ثم قال: وأن تزاني حليلة جارك. وهذه على نسق الآية الكريمة التي أوردتها قبل قليل. المقصود بأن الذي يقتل النفس لو تاب الله جل وعلا عليه، وذكرت قصة الذي قتل 100 نفس، رجل دموي إن صح التعبير، قتل 99 نفسا، فذهب ليتوب، فدل على عابد من العباد، يعني ليس عنده علم ولكن عنده عبادة، فسأله فغلبت عاطفة هذا العابد على علمه لأنه ليس له علم. وهذه قضية من أخطر القضايا، حينما يتصدى للفتوى أصحاب العاطفة الدينية ويذهب العلماء ولا يتصدرون للقضايا، وهذه قضية من أخطر القضايا ومن أعظم المعضلات التي نواجهها، أن الفتوى الآن للأسف الشديد يتصدى لها أصحاب العاطفة وأنصاف المتعلمين، وأما أهل العلم وللأسف الشديد كثير من الناس ينصرفون عنهم، لأن من الناس من يريد يعني الدنيا، ومنهم من له شيء في مخبئات في الضمائر والنفوس، نسأل الله الهداية والثبات. المقصود بأن هذا رجل استعظم الذنب 99 نفسا، فقال أنت يتوب الله عليك. فهنا هذا الرجل لما سمع هذا الكلام القاسي تجاه قام فقتله فكمل به 100. وهذا يدلنا على أن الفتوى بغير علم قد تقتل صاحبها وقد تقتل الآخرين أيضا، كما حصل في قصة صاحب الشجة الذي صابته حجر في رأسه فاحتلم، أصبح محتلما، فاستحى أن يسأل النبي عليه الصلاة والسلام، فسأل من حوله فقالوا لا نرى لك رخصة إلا أن تغتسل، لابد من الغسل، فاغتسل فدخل الماء في رأسه فمات. فلما بلغ النبي عليه الصلاة والسلام ذلك قال قتلوه، قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا، فإنما شفاء العي السؤال. المقصود بأن الفتوى قد الجاهل التي تصدر من جاهل قد تقود إلى حتفه وقتله وقد تقتل الآخرين أيضا. فدل على عالم، فذهب إلى عالم فسأله عن يعني قال قتلت 100 نفس، فهل لي من توبة؟ فقال ومن يحول بينك وبين التوبة، هذا العلم، هذا الوحي من الله جل وعلا، قال ومن يحول بينك وبين التوبة، الله تعالى يحب التوابين، يحب المتطهرين. فتاب فأمره بالهجرة من هذه البلدة لأنها بلدة سوء إلى بلدة طيبة، فأدركه الموت وفي وسط الطريق فأخذته ملائكة الرحمة، الحديث في هذا طويل، لكن المقصود بأن الله يغفر الذنوب وإن عظمت. وجاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال إني مقراف للذنوب، ونلحظ كلمة مقراف يعني كثير الذنوب، موغل والعياذ بالله في الذنوب. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام تب واستغفر، قال أعود، قال تب واستغفر، قال أعود، قال تب واستغفر، قال إلى متى يا رسول الله؟ فقال له النبي عليه الصلاة والسلام حتى يكون الشيطان هو الخاسر، أو كما ورد عنه صلى الله عليه وسلم. المقصود بأن الله تعالى غفار الذنوب، ولذلك إذا استغفر العبد من الذنوب غفر الله جل وعلا له ذنبه. والذنوب على نوعين، ذنوب كبائر وصغائر. الذنوب الكبائر كما ذكرت لابد من شروط التوبة المذكورة 3 أو 4 إذا كان مع أحد الخلق، يعني ذنبه مع أحد الخلق. الأمر الثاني فقلت استغفر رب إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرار، الله أكبر. هذا دليل على أن الاستغفار نفعه متعدي لمجموع الأمة، يعني ليس قاصرا على ذات المستغفر. يرسل السماء عليكم مدرارا، وجاء في الأثر وإن كان في سنده نظر أن عمر رضي الله عنه قام على المنبر يستسقي، فما زاد على قول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، فقال له الناس في ذلك كيف وين الاستسقاء، فقال عمر رضي الله عنه لقد استسقيت ربي بمجاديح السماء، يعني بهذا الاستغفار. وهذا أيضا مروي عن الحسن البصري وغيرهم أنهم كانوا إذا استسقوا أكثر من الاستغفار، وهذا نلحظه الآن في الخطبة في الاستسقاء أنه يكثرون من قول أستغفر الله أستغفر الله، والعباد أيضا يكثرون من قول أستغفر الله. سبب من أسباب المطر، هذا المطر الرحمة الذي يحبه الناس كلهم، هذا المطر يأتي بتوفيق الله جل وعلا للعبد إذا استغفر ربه سبحانه وتعالى، وهو أحد الأسباب المعينة على إنزال المطر. يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا، يمددكم. المدد نوعان، مدد إيجاد بعد عدم، ومدد قوة بعد ضعف. مدد يمددكم بأموال يعني يجعلكم أغنياء بعدما كنتم فقراء، ويجعلكم ولودين بعدما كنتم من أهل العقم. هذا هو المعنى. والمعنى الآخر يمددكم يعني يزدكم في قوة، قوة في المال وبركة فيه، وأيضا بركة في الأولاد، بركة في الأولاد. ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار. وهذا التفسير الذي ذكرته مروي عن بعض الصحابة ومن بعض السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. ولذلك جاء رجل إلى الحسن بن علي زين العابدين، إلى زين العابدين علي بن الحسين، فسأله قال إني عقيم، فما الدواء؟ قال أكثر من الاستغفار. فقالوا من أين لك هذا؟ فتلى عليه قول الله عز وجل: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار. ولذلك الإنسان الذي عنده شيء من العقم، شيء من كذا، يكثر من الاستغفار، فهو سبب بإذن الله جل وعلا من أسباب جعله ولودا. كذلك المال، إذا كان الإنسان معدما فقيرا يكثر من الاستغفار، أو كان عنده مال ويريد أن يبارك الله جل وعلا له في هذا المال، عليه أن يكثر من الاستغفار، هذا الاستغفار العظيم. ثم قال جل وعلا: ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. جنات قيل في الدنيا وقيل في الآخرة، والسياق يظهر والله تعالى أعلم أن الله تعالى أعد الجنان للمستغفرين في الآخرة، الجنان والرضوان والروح والريحان، جعلنا الله وإياكم من أهل الجنة. الاستغفار سبب من أسباب بقاء الأمن في الأمة، ولذلك جاء عن ابن عباس وعن أبي سعيد الخدري في قول الله عز وجل: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، قال كان لنا أمانان فذهب الأول وبقي الثاني. ما هو الأمان الأول؟ محمد صلى الله عليه وسلم لما كان حيا في الأمة، فالله تعالى حفظ الأمة بوجوده حيا بينهم فلا يأتيهم العذاب. فلما ذهب النبي عليه الصلاة والسلام بقي الأمان الثاني وهو الاستغفار. وقيل الاستغفار هنا التوحيد والإيمان، وقيل يشمل جميع المعاني التي ذكرتها في بداية كلام. المقصود بأن الاستغفار خيره عظيم وشامل على مجموع الأمة. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. أيضا الاستغفار سبب من أسباب الحياة الطيبة السعيدة، كما قال عز وجل: ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا. الله أكبر، متاعا حسنا، هذا المتاع في الدنيا. السعادة مطلب جميع الخلق، يعني الشيء الوحيد الذي أجمع عليه الخلق كلهم طلب السعادة. تجد المسلم والكافر، تجد يعني الغني والفقير، تجد الملك والمملوك، تجد الذكر والأنثى، الجميع يبحث عن السعادة. والسعادة هي في مثل هذه العبادة، في الإيمان، في الاستغفار. ولذلك يجد الإنسان أثر هذا الاستغفار بحلاوة في قلبه، يجد لذتها وهو يستغفر الله جل وعلا، خاصة إذا واطأ القلب اللسان، استشعر معنى الاستغفار. يعني يستغفر لماذا؟ حينما يقول أستغفر الله وأتوب إليه، يعرف معنى هذا الاستغفار. تستغفر الله من جميع ما سلف وكان، تستغفر الله مما يطرأ على النفس من وساوس الشيطان، أو على القلب من مداخل أو دخائل الشيطان على القلب. تستغفر الله عز وجل، تطلب، تشعر ربك جل وعلا بأنك فقير، بأنك ضعيف، وبأنك محتاج إليه جل وعلا في كل لحظة وفي كل يعني حركة تتحركها في هذه الحياة. وأيضا الاستغفار له سيدا، كما صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه أوصى بهذا الاستغفار، أن يقول العبد: اللهم إني عبدك، ابن عبدك، ابن أمتك. ثم يذكر بأنه يبوء بنعمته عليه جل وعلا، وأن يطلب من الله جل وعلا أن يغفر له ويسأله جل وعلا المغفرة على الدوام والاستمرار. المقصود بأن هذا الاستغفار من أجل الأعمال وأفضل العبادات، وهو أول الأمر وآخره وسره وظاهره. هذا الاستغفار ما من نبي إلا وأتى به، بل إن الأنبياء جعلوه شعارا ودعوا أقوامهم إلى هذا الاستغفار، وذلك لعلمهم بعظمة هذا الاستغفار وبفضائله وبعوائده الأثيرة، فوائده الكثيرة التي تعود على العبد وعلى قلبه وعلى روحه بالخير العميم، وأيضا تكون سبب من أسباب نجاته يوم القيامة. ويكفي أن الله جل وعلا ذكر المستغفرين في معرض الثناء والمدح، قال عز وجل: والمستغفرين بالأسحار، وقالوا بالأسحار هم يستغفرون. ويكفي أن النبي عليه الصلاة والسلام جعل الاستغفار له عادة ونفسه إليه منقادة، فهو يلهج بالاستغفار في كل لحظة من لحظات حياته عليه الصلاة والسلام، لأنه كان يملأ المجالس بالاستغفار، يملأها بقول أستغفر الله وأتوب إليه، أسأل الله جل وعلا يجعلني وإياكم من المستغفرين، ويسلك بي وبكم سبيل الراشدين، وأن يمن علي وعليكم بالتوبة النصوح، وأن يهدينا صراطه المستقيم. إن ربي سميع مجيب. وإلى لقاء قادم بإذن الله جل وعلا، إلى ذلك الحين استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا.